الحمد لله الذي خلق الإنسان واستخلفه،
اجلس يا أخي، اجلس مكانك.
الحمد لله الذي خلق الإنسان واستخلفه، وتعهده إصلاحا بعبادات بها كلفه، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، أحسن كل شيء خلقه، وأحكم كل أمر شرعه، وإنه لا ينبغي لكل مؤمن أن يتدبر خلق الله وأن يتأمل ما شرع الله، ليترسخ الإيمان في قلبه، ولينطلق في حياته راشد المسيرة واضح الهدف. وأشهد أن لا إله إلا الله من أطاعه عز واتصل، ومن عصاه ذل وانفصل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخذ بيد البشرية إلى سواء السبيل. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، هنيئا لكم رمضانكم، وكل عام وأنتم بخير، وإنه لفأل طيب أن تكون غرة رمضان يوم جمعة، سيد الأيام، وأفضلها هو يوم الجمعة. وقد أراد ربكم والمنعم عليكم أن تكون الجمعة غرة هذا الشهر في هذا العام، وأن تكون كذلك منتصفة، وغالبا بإذن الله ستكون نهايته. وإن لهذا الأمر عطاء في نفس المؤمن به يتفاءل، وله يتسع أمله، تكريم بعبادة الصوم، تكريم ببداية الشهر الكريم بغرة الأيام. وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه العبادة تحدثنا فيها كثيرا، وسمعنا عنها كثيرا، وفي كل عام يتجدد الحديث وتتجدد المعاني وتتزايد العطاءات، وذلك بفضل إعمال الفكر في عبادات الله عز وجل، لأنها معين فر لا ينضب أبدا، وما علينا إلا أن نمد يدنا للأخذ وأن نفتح قلوبنا للاستقبال. وإن ربكم جواد كريم يعطي القلوب بقدر ما تتجه إليه عز وجل. كلمة رمضان وضعت اسما لمدة زمنية معروفة تقع بين شعبان وشوال، ولكنها في مشاعر المؤمنين وإحساسات المسلمين لا تقف عند هذا الحد، بل لها إشعاعات وعطاءات وإيحاءات. هذه العطاءات تتزايد خطوطها وتتسع آفاقها بقدر قوة إيمان هذا الشخص، بقدر اتساع مداركه وثقافته، بقدر تعرضه لعطاءات الله تعالى ونفحاته. فإذا ذكرت كلمة رمضان وسمعها المسلم أدرك أن هذا هو الشهر الوحيد الذي صرح باسمه في القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كلمة رمضان هي اسم الشهر الوحيد الذي استغرق ليله ونهاره بالعبادة، وليس هناك شهر يماثله في هذا. فرض الله صيام نهاره، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ليله، ورغب فيه من إكثار تلاوة القرآن. لا نجد مدة تستغرق بالعبادة كهذا الشهر الكريم، يظل المسلم فيه في رحاب الملأ الأعلى وفي اتصال بالله تبارك وتعالى. من هنا سمي هذا الشهر كريما. وإذ فرض الله هذه العبادة الغريبة العجيبة في شهر رمضان، يفكر المؤمن: هل كرم الله رمضان بأن شرع فيه الصيام، أم أن الله كرم عبادة الصوم بأن جعلها في رمضان؟ إن نظرت إلى تكريم الشهر بفرض العبادة فيه كنت صادقا، وإن نظرت إلى تكريم الصيام بأن جعل الله ظرفه شهر رمضان كنت صائبا. ولكن الفكرة الأولى أرجح. لماذا؟ أرجح لأن القرآن يوحي بها ويلهمنا إياها. فرمضان مكرم من قبل فريضة الصيام فيه، فريضة مكرم بنزول أكبر نعمة ومجيء أعظم منة، وهي نعمة القرآن الكريم، نعمة كتاب الله تبارك وتعالى. وليس فوق كلام الله نعمة، وليس فوق القرآن عطاء. والله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم يرتب على هذا بفاء الترتيب فيقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن نصومه تكريما لهذا الشهر، تكريما له بعد تكريمه بنزول القرآن فيه، شكرا لهذه النعمة وحمدا لهذه المنة منة نزول القرآن ليصل الأرض بالسماء لينظم علاقات الناس، وكأني بالله تبارك وتعالى وهو يخاطبنا بهذه الآية الكريمة يعلم نفسية ابن آدم وصعوبة تقبلها للتكاليف، لأن في التكاليف كلفة ومشقة، فيمهد للفرضية بذكر الأفضلية، يبين الشرف والفضل، ثم يثني بالأمر والطلب، فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما يسمع المسلم هذا ويقول شهر كهذا وظرف كهذا نزلت فيه هذه النعمة وبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، لهو غرة وذرة وشرف كبير، أريد أن يضيف الله إلي شرفا آخر فيه، أريد أن يزيدني الله تبارك وتعالى من عطاءات هذا الشهر وكرامات هذا الشهر. فكانت النفس مستعدة لأن تتقبل الأمر بالصيام، فجاء قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه العبادة أخي المؤمن التي فرضها الله تعالى في شهر رمضان عبادة كما قلت فريدة عجيبة، فريدة في ورود تكليفنا بها، فريدة في طريقة أدائنا لها، فريدة في جزاء ربنا إيانا عليها. ففي ورود تكليفها جاءت في سورة واحدة وفي مكان واحد وبآيات متتابعة في سورة البقرة، ولا تجد للتكليف بالصيام ذكرا في القرآن إلا في سورة البقرة وفي هذا المكان بالذات الذي يقول فيه الحق جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مع أن بقية العبادات تتكرر في أماكن كثيرة، وهذه العبادة أيضا فريدة في طريقة أدائنا لها، فهي أطول العبادات زمنا، أطول العبادات زمنا. أداء فريضة الصلاة يأخذ منا دقائق، أداء فريضة الحج لو جمعنا كل المناسك لنؤديها قد لا تستغرق يوما أو بعض يوم. الزكاة كذلك لا تستغرق أوقاتا، ولكن هذه العبادة تستغرق نهار شهر كامل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تركا للمألوف والمعتاد، عبادة لله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الغريب العجيب، والعجيب كذلك في جزائها، فكل عبادة عرف جزاؤها أو قدر جزاؤها، وأخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، ولكنه في الصوم بالذات يقول سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يضيفه الله إلى نفسه إضافة تشريف، وهذه الإضافة كذلك لها إيحاءات سنشرحها فيما بعد إن شاء الله. وأضاف سبحانه الذي يتولى الجزاء بنفسه نظرا لما في هذه العبادة من أمانة ووفاء وإخلاص وسرية ومراقبة وخشية لله عز وجل. فنظرا لأن هذه العبادة
فريدة في ورود التكليف بها، فريدة في طريقة الأداء، فريدة في الجزاء عليها، جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن كما قلنا، وارتبطت به الأرض بالسماء ارتباط منهجية، ارتباط قوامة، ارتباط توجيه، ارتباطا يعليها، يرفع ابن آدم المستخلف فيها عن أوحالها وطينها، عن زينتها ومتاعها، ليرتفع به إلى آفاق الطهر والسماء. وتأتي هذه العبادة لتؤكد هذا المعنى، فتجعل الإنسان يستعلي على شهواته، يترفع على ضروريات حياته شهرا كاملا، ومتى؟ في أوقاتها المعتادة، يترفع عن الأكل وعن الطعام والشراب في أيامه وأوقاته التي اعتادها الإنسان وألفها الإنسان طاعة لله تبارك وتعالى. سمو روحي وصفاء نفسي. يقول للمؤمنين: أنزلت إليكم القرآن لا لتخفضوه معكم، ولكن ليرتفع بكم، ليسمو بكم. وها أنا ذا قد مرنتكم شهرا في كل عام على عبادة تنتصرون فيها على ماديات الحياة، تلك الماديات التي لم أحرمها ولم أمنعها لكم، بل جعلتها من طيباتي ومن عطاءاتي، واستخلفتكم في الأرض لتعمروها، ولكن لا لتذلوا لهذه المادة ولا لتخضعوا لمن يملك هذه المادة. وقد علمتكم أنكم تستغنون عن ضرورات حياتكم، عن الأمر المهم الذي لا عيش بدونه، وهو الطعام والشراب. فمتى تعودتم هذا إرضاء لله تبارك وتعالى، كنتم على ترك ما حرم الله أقدر وأعز وأمكن. فريضة الصوم لها في النفس تربية، وهي عديدة المنافع، ولكن يعنينا ويهمنا أن نؤكد في نفوسنا وأن نعلم أبناءنا أننا نتلقى تكاليف الله تبارك وتعالى، نتلقاها إذعانا له وطاعة لوجهه وابتغاء لمرضاته، نتلقاها بالإيمان والقبول والإذعان. نصوم لأن الله قال صوموا، نصوم لا لصحة بدنية ولا لصحة نفسية ولا لجهة اقتصادية ولا لتعلم الصبر ولا للإحساس بالفقراء والمساكين ولا لإراحة المعدة ولا لتحرير الإرادة الإنسانية ولا لأي فكرة أو لأي مصلحة من هذه المصالح وتلك الحكم التي تتحقق من وراء الصيام، وإنما نصوم أولا وآخرا إرضاء لله عز وجل، له أن يتعبد خلقه بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، لا يسأل عما يفعل. وهذا كله وإن أطلنا في الحديث فيه يلخصه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، لا من صام رمضان مصلحة، ولا من صام رمضان تخلقا، ولا من صام رمضان لأية تربية اجتماعية أو فردية، لا، نصوم طاعة لله واحتسابا لوجه الله. وكم نبهنا وكم ينبغي علينا أن نعيد التنبيه والتأكيد على أهمية حديث إنما الأعمال بالنيات،
قاعدة إسلامية متينة. إنما الأعمال بالنيات. من صام للصحة اذهب لصحتك، من صام لتعلم الأخلاق اذهب لكذا، من صام للحمية التي يقولون عنها الرجيم اذهب لذلك الرجيم، ومن صام لله فخذ أجرك من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. حينما نسمح كلمة رمضان توحي لنا هذه الكلمة بأفضلية الشهر، بأنه الشهر المستغرق بالعبادة، الشهر المصرح باسمه في القرآن، بأنه شهر يذكرنا بعوامل النصر وأسباب التمكن وتركيز السلطان، يذكرنا بغزوة بدر، يذكرنا بفتح مكة. حينما نسمع كلمة رمضان يوحي إلينا بخير ليلة، بليلة القدر، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، شهر من تقدم فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر وشهر المواساة، شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. تأملوا رد الصحابة، تأملوا المعادن الصحيحة، تأملوا النفوس الشفافة الرفافة التي تلف حول المعاني وتتسابق إلى ثواب الله. حين سمعوا ذلك قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، أنا أريد أن يعتق الله رقبتي من النار، أريد أن يغفر الله ذنبي، ولكن لا أستطيع أن أفطر صائما. فيقول نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن. وفي الحديث كذلك: من خفف فيه عن مملوكه كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. فيا أصحاب الأعمال، يا أرباب المؤسسات، خففوا فيه عن العاملين، مكنوهم من صيامهم، مكنوهم من أداء صلواتهم في جماعة، مكنوهم من صلاة التراويح، لا تشغلوهم بهذه التجارة عن شهر التجارة مع الله عز وجل، لا تقولوا إن العمل عبادة، لا تغالطوا أنفسكم أبدا. نعم، إن العمل عبادة، وأليس من العمل الذي هو عبادة أن تمكن العامل أو الأجير من امتثال أمر الله كما ينبغي وكما يجب أن يكون؟ هذه هي العبادة. من خفف فيه عن مملوكه كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. فيا جماعة المسلمين، يا أمة الصيام، احرصوا على صيامكم، وإنه ليس أخف من ترك الطعام والشراب. احفظوا جوارحكم، صونوا أعضاءكم، اتقوا الله ربكم، كرموا هذا الشهر كما كرمه الله عز وجل، واستغفروا الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن تمضي أيام من الشهر ونندم على مضيها، أذكر نفسي وإياكم
بالحرص على صلاة التراويح، الحرص على صلاتها في المساجد جماعة. اعمروا بيوت الله لتشهد لكم بالإيمان. حقا إن الإسلام لم يفرض أن تصلى التراويح جماعة، ولم يفرض أن يقرأ فيها جزء من القرآن، ولكن أريد من نفسي ومن كل مسلم يقول لنفسه بينه وبين نفسه: لماذا تسائل نفسك هذه الأسئلة؟ هل الجماعة ضرورة؟ هل لابد جزء من القرآن؟ ما الدافع لهذه الأسئلة؟ الأسئلة تفيد في شكلها لا بأس بها، ولكن أحب لنفسي قبلكم، وكما أحب لنفسي أحب لكل مؤمن أن يعايش دوافعه وبواعثه. يا نفس لماذا تسألين؟ لماذا تستفهمين؟ والله إنك لا تستفهمي ولا تسألي إلا لأنك تريدين الفرار. وإذا كنت لا تصلين التراويح جماعة وتكثرين من التلاوة، فأي شيء تضيعين الوقت؟ وإلى أين تذهبين؟ ومن الذي خلق هذا الوقت ومكنك من هذا الوقت وأنعم عليك بالصحة وأتاح لك هذه الظروف؟ إنه الله تبارك وتعالى، وإن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا سنة القيام. صحيح أنه صلىها جماعة ليلتين أو ثلاثا ثم قطع خشية أن تفرض على الأمة، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي جمع الناس عليها، على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ووافقه الصحابة فكان إجماعا. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إجماع الصحابة حجة أصولية، فلا يسمحن أحدكم لنفسه أن تذهب به المذاهب وأن تشتته هنا وهناك. قل لها لماذا أنت فيما تقدمين لله تدققين وتستفهمين وتقولين هل هذا ضروري؟ لماذا لم تستفهمي في شؤون الدنيا؟ لماذا لا تدققين هذا التدقيق من حيث الضرورة وعدمها؟ إنك الأمارة بالسوء، إنك الميالة إلى كذا، والله لا بد من تأديبك وترويضك وإخضاعك لحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، كم من رمضانات مضت، وكم من الناس ندم بعد أن فات رمضان، والنادم مع تقصيره أولى من الذي لم يندم. نحن الآن في بداية الشهر، وكلكم يقول: يا رب تعرضوا لعطاءات الله، استرضوا ربكم، اكثروا من العبادة، انه موسم ربح وميدان تجارة وساحة تنافس. اللهم ارزقنا حب عبادتك، اللهم ارزقنا حب عبادتك، اللهم ارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا عمارة مساجدك، وارزقنا عمارة مساجدك، وارزقنا عمارة مساجدك. اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم حبب إلينا القرآن، حبب إلينا تلاوته، ارزقنا فهمه، مكننا من العمل به. اللهم أحسن صيامنا وتقبل أعمالنا وبارك قيامنا واجمع بفضلك شملنا. اللهم وحد كلمتنا، اللهم اجمع صفنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأيدينا من الخيانة، وأموالنا من الحرام. طهر مأكلنا ومشربنا، طهر اللهم مأكلنا ومشربنا. أيها التجار، اتقوا الله، اتقوا الله فيما تربحون. إن الحرام سحت، فيه الجناية على ذواتكم وأبنائكم. اقنعوا بالحلال يبارك الله لكم. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، واكفنا بحلالك عن حرامك. اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك. اللهم اعنا على صلاة التراويح، اللهم اعنا على صلاة التراويح، ونسألك يا حي يا قيوم أن تصلي على خير خلقك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقموا